رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام ومسك الختام.
عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. إخوتنا أحبتنا، يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نبدأ هذه الحلقة بالاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
حاب أسأل الشيخ تسعة ذو الحجة، هل يحبب يعني الصيام في هذه الأيام؟
الصيام في أيام ذي الحجة.
ذي الحجة، نعم. تسعة ذي الحجة.
ماشي. من وين حضرتك أخي؟
أبو المعتصم من قرية عين رافة.
نعم ماشي إن شاء الله. حياك الله أخي أبو المعتصم. ومعنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخ بشار والشيخ الجليل عمار بدوي ولجميع المسلمين. جسد واحد أبو تار من دول الخليل يوجد لدي سؤالين محترمين يا كرام. أول شيء، المتاجرة والسمسرة العمال واستعمالهم كعبيد يحرسون ليل النهار وعدم إعطائهم حقوقهم والسؤال عنهم فقط أثناء العهد عند الانتخابات. ثانيا، ما حكم سرقة بعض الناس يسرقون البقبوس والعنب والأكل ولم يعتذروا لصاحبه أو أثناء القبض، أثناء عندما يلقي القبض عليهم من صاحب المزروعات لا يسامحهم ويقول لهم المزال عند الفقوس لكل بحوث بعد الفاس في جناس، وجزاكم الله خيرا.
حياك الله أخي أبو ثائر، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أحكي مع المفتي أبوي؟
نعم بيسمعك. من حضرتك؟
من سلفيت أبو العبد.
أهلين أخي أبو العبد، تفضل.
الله يخليك. بدي أسأل، أمي قبل ما تتوفى قالت لي اذبع عني عقيقة، وبكت تنازع في المستشفى قبل ما تموت. ذبحت عنها قبل ما تموت، وبعد ما ذبحت عنها بساعة ماتت. هل تجوز هذه ولا اذبع عنها؟
نعم ماشي. إذا هي وصتك أنه تذبح عنها عقيقة ولا؟
نعم. ولا ونيسي، قالت لي ونيسي، ولما وهي في المستشفى تنازع ذبحت عنها قبل ما تموت بساعتين. لما ذبحت عنها وصل الخبر بعد ساعة، ساعة ونص إنها توفت. هل تجوز هذه ولا إنها سامحت الخطية في رحمتي
إنها تذبح عنها بعد الوفاة؟
نعم، أو بتجوز هذه؟
ماشي إن شاء الله. تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
شكرا لك.
العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. حياك الله، تفضل أخي.
كيف حالك؟
حياك الله.
بدي أسأل سؤال.
تفضل أخي.
بحكي أنا شيخ، بدي أسأل مفتي. أنا بركب الصحون، شايف؟
نعم.
بركب النلسات للناس. النلسات فيه عليه أغاني، شايف؟ وفيه محصات قرآن دينية، فيه بيحكولي حرام وفيه بيحكولي يعني جائز. بدي نسأل المفتي شو يحكي لي.
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
حياك الله.
الله يبارك فيك. وأيضا مستمعي الكرام نتواصل معكم. ومعنا الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
لو سمحت بدي أسأل المفتي شو حكم العادة السرية وشو عقابها إذا هي حرام؟ إذا حرام شو كفارتها اللي كان يمارسها أو شو؟ عشان يوعي يعني.
ماشي إن شاء الله سمع الإجابة يا أختي.
الله
الله فيك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. على يا شيخ.
الله يعافيك يا أخي تفضل.
بدي أسأل الشيخ المفتي إنه اللي بثبت من إسرائيل يعني هو زلمة دين من 10 سنين يعني بصلي أما يعني سلك 4-5 مرات هي الشغلات الخفيفة زي ذهب شوية مصاري. نسأل الشيخ
سؤالك رجل إيش بتقول؟ معلش تعيد السؤال مرة ثانية.
متدين زلمة دين
نعم
وألهم الشيطان أنا صار يسرق من إسرائيل.
نعم.
بيشتغل في إسرائيل صار يسرق شوية ذهب بشوية مصاري وهو بصلي.
نعم.
نشوف شو عقابه.
ماشي. من حضرتك يا أخي؟
من نابلس.
حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
الله يرضى عليك يا رب.
جميعا.
شو بدي أقول؟ بالله في إن محل ومحل يعني بكالة.
نعم.
انفكت بالفول من كم يوم. رد بعديها انفكت مصاري يعني مبلغ من المصاري كتير. كان ابني عرف يعني مين غريمه ومين اللي كان المصاري وده وراه وقال له تعال. قال له قال له شو بدك؟ قال له انت قيمت لي مصاري كذا وكذا. قال له لا. قال له لا بحلف على المصحف. قلت له احلف على المصحف. حط ايده على المصحف اللي هو بقول والله العظيم اني ما قيمت لك شيء. قلت له لا مش هيك اللي بيحلف. بقول والله العظيم 3 مرات اني ما قيمت المصاري اللي هو بقول لا. قال له ابني خلاص انا بدي اجيب لك الشرطة. انا عارف زي ما الله واحد انت اللي قيمت المصاري. المهم جاب له الشرطة واخدوه فيش ضربوه كفين 3 اعترف فيهن يعني.
نعم.
هلا انا شو يترتب علي مثلا؟ شو يعني بطول حرمانية اللي حلفت على المصحف ولا كيف؟ وانا كنت لابني بعد عنه ممنوع يخش المحل.
يعني هو حلف على المصحف كذب
وتعتبر انك انت يمين انه كاذب
ممكن
انه
ممكن انك تكوني سبب في حلفه لليمين.
نعم.
يعني تعتبري نفسك انك انت تكوني سبب
حلفه. انا حلفته هو كل ابدا. انا قلت له اذا بتمزح مع ابني مزحه مثلا اذا انت يعني هيك انت بتعرف انه ابني دومي انت عنده يعني اذا بتمزح معه مزحه خلص اعطيها واسمش بدنه عليها. قال له لا انا ما كنتش. بدك تجيب لي الشرطه جيب. بدك احلف على يمين بحلف. قلت له احلف. لما حلف قال له ابني برضه مش مصدقتك انا زي الله واحد انت اللي كنت المصاري.
ماشي ان شاء الله.
اجت الشرطه وقالت له هنا كر صحيح قبل ما ناخذك ونبهدلك واشرد هم وقفوا 14 يوم كان ابني سمح عنه واطلعوا يعني.
ماشي ان شاء الله.
بس هلا بودينه واسطات انه يجي يرجع على المحل العادي. قلت له لا ابدا.
سؤالك حتى يكون محدد انه بالنسبه لحلفه لليمين انك طلبتي منه انه يحلف على اليمين ان شاء الله تسمع الاجابه يا اختي.
وانه يرجع على المحل لا.
هذا موضوع عندك لكن احنا السؤال بالنسبة للفتوى. ماشي ان شاء الله تسمع.
طيب الجبل. الله يرضى عليك.
حياك الله. نأخذ اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحكي مع جهاد من الطيبة.
حياك الله اخي كريم تفضل.
في عندي سؤالين.
تفضل اخي.
السؤال الاول لما اني اتأخر عن المنطقة بتأخر عشان شغل بتأخر عن الصلاة. حتى لما بدي اجي اصلي مثلا العصر اقضي العصر يعني ووقت صلاتي واذن المغرب حتى هل يجوز اكمل ولا لازم اسلم واجمعها مع المغرب بالصلاة؟
ماشي.
والسؤال الثاني انا خاطب وخذوا كاتب كتاب شرعي حتى وانا عوضو لما مثلا مس فيه خطيته ومس فيها و ايش كذا إيه الوضوء راح ولا لازم اتوضا ولا حلال علي ولا محرم علي؟
ان شاء الله اسمع الاجابه اخي الكريم.
ان شاء الله. تسلم.
حياك الله.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
ممكن أسأل المفتي؟
نعم تفضل أخي الكريم.
سيدي زيارت أربع سنوات من جنين.
حياك الله.
زيارت الأموات مثلا المقبرة يحدد مثلا أسبوعي هل حلال ولا حرام
بشكل أسبوعي؟ نعم
يعني زور والدي والدتي.
نعم.
سؤال ثاني، هل الصلاة السجود في ناس يقولوا لازم أول ما تسجد تسجد على الركب، وفي مشايخ تقول لازم تسجد على الإيدين بعدين على الركب؟
ماشي إن شاء الله سأجل العفو حياكم وفيكم. معنا هذا الاتصال وبعدها نبدأ بالإجابة. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. حضر الشيخ، أنا حكيت قبل أسبوعين مع حضرة المفتي فقلت له أني خصمت أنا وكمان شخص، فصار لي فترة يعني سنة تقريبا الحين حكيت مع الشيخ، الشيخ قال لازم أبعث له ناس يعني كبار وجهاء وشي زي هيك عشان يعني يصلحوا ما بيننا، فبعثت له يعني مرة ومرتين والزلمة يعني وجوه بلد يعني على دم على يعني مشاكل كبيرة الناس تلجأ لهم، فالزلمة رافض من حيث المبدا انه يصلح، فانا يعني الحمد لله بصلي وبصوم وبصدق ففي النهاية يعني بعرف ان الاعمال ترتفع شي يوم اثنين وخميس الاثنين متخصمين.
نعم.
ففي الحالة هاي انا شو بالحاجة نيسي شو بدي اسوي عشان اني اخلص من هذا، انا من الداخل يعني بتألم في هذا الموضوع.
ماشي ان شاء الله اسمعني.
فبدي نصيحة الشيخ يعني شو بحكي لي شو اسوي شو بلحقني اسم شو اللي لازم يصير، لان الزلمه يعني رافض من حيث المبدا انه يصلح بدش يصلح.
ماشي ان شاء الله اسمعني اجابه يا اخي الكريم.
شكرا
لك. العفو حياك الله. اذا نتوقف عند هذا السؤال وبعد الاجابه يمكن ان ناخذ بعض المكالمات. فضيله المفتي الشيخ ابو خبيب لو تكرمتم نبدا بالاجابه. سؤال الاخ ابو معتصم من عين رفاع يسال عن الصيام، هل يشرع الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة الأيام التسعة على وجه الخصوص، ما الحكم فيها بارك الله فيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. العشر الأوائل من ذي الحجة هي أيام فضيلة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام العشر هي أيام طاعة وعبادة وتقرب إلى الله عز وجل، وفيها يوم عرفة وهو أعظم أيام العام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عرفة، وقال صلى الله عليه وسلم صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعدها. والصيام يندرج ضمن الأعمال الصالحة التي يفعلها المسلم في هذه العشر من ذي الحجة، فإن صام المسلم هذه الأيام فهذا من العمل المبرور الذي يتقرب فيه الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ أبو ثائر من دور الخليل. سؤاله الأول عمن سماهم بالسمسر على العمال واستغلالهم ويعني عدم الإحسان في التصرف معهم، ماذا تقولون بارك الله فيكم؟
سمسر على العمال كيف يعني المقصود؟
يعني ربما يأخذ يدلل على بعض العمال عند أشخاص
كان هذا بالاتفاق ما يعني يجوز، إذا كان بالاتفاق يعني إنسان يجيب عمال لصاحب عمل ويتفق معهم أنه يأخذ على كل عامل مبلغ من المال، مثلا نفترض أنه بأخذ يعني 100 شيكل الواحد بأخذ، هو طلب منهم كل واحد يأخذ منه 20 شيكل و10 شواكل افتراض ووافقوا على ذلك فهذا يكون متفق عليه، أما إذا أخذ المال بغير اتفاق فيكون قد تكسب بالحرام وأكل المال بالباطل، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن السرقة، سرقة المزروعات، سرقة الأكل الطعام إلى غير ذلك، يعني كثير من الناس يتهاون في هذا الموضوع كما قال الأخ أبو ثائر، فماذا تقولون لمثل هؤلاء؟
السرقة حرام سواء كانت مأكولات أو ملبوسات أو غير ذلك، وهذا الحرام رتب عليه الشرع عقوبة زاجرة، وهذه العقوبة الزاجرة لتردع الناس عن فعل هذا الأمر المحرم. ومال المسلم على المسلم حرام كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، المسلم على المسلم حرام في ماله وفي ماله وعرضه ودمه. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو العبد من سلفيت، يقول بأن أمه قبل وفاتها أمرته أو أوصته أن يذبح عنها ذبيحة، ويقول بأنه باشر بالتنفيذ قبل وفاتها بساعات، هل يعني يطلب منه أن يقوم بهذا العمل بعد وفاتها؟ الأمر متعلق بما بعد الوفاة أم بما قام به يجزئه ويكفي؟
أذن هو قام بفعل بذبح الذبيحة عن أمه وقد أمرته بذلك، فيكون هذا الفعل قد وقع. وإذا أراد أن يذبح عن أمه بعد وفاتها صدقة أيضا فله ذلك، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك أن اتصل أحد الإخوة المستمعين ويقول بأن طبيعة عمله هو تركيب الصحون والستلايت، يقوم بتركيب النايلسات، فيسأل عن عمله هل هذا محرم أم لا.
وركب هذا الأمر هو ليس الحرام بمن اقترف الحرام، هذه وسائل فيها الخير وفيها الشر، فالذي يديرها على الخير ليس عليه شيء، والذي يديرها على الشر هو الذي يكسب الإثم، والله تعالى. فهي وسيلة يتحقق الإثم على من اقترفها فقط لا غير، والله تعالى.
بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال إحدى الأخوات المستمعة، تسأل عن حكم العادة السرية وما عقاب فاعلها وما كفارة ذلك.
ربنا سبحانه وتعالى أوضح في الكتاب الكريم أن هذا الأمر أمر الشهوات إنما يكون بين الزوجين، فقال عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فيحرم أن يكون أن تكون علاقة وراء ذلك أي غير الزواج، ولكن إذا ما وقع الإنسان في حالة اضطر بها أو قد يضطر إلى أن يقع في الحرام والفاحشة الكبرى، فعندئذ يكون باب فعل خف الضررين، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال أحد الإخوة المستمعين من منطقة نابلس، يقول شاب متدين ويصلي كما قال، يعمل داخل الخط الأخضر وبدأ يسرق هنالك من تلك المناطق من عند اليهود، فما حكم هذا الأمر؟
إيش معناه؟
يسرق سرقة من داخل.
السرقة حرام بشكل عام، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال إحدى الأخوات المستمعات، تقول عندهم محل وفقد منه بليفون، ثم بعد فترة فقد مبلغ من المال، طلبت من شخص يشتبه بأنه هو السارق أن يحلف على المصحف، وحلف بأنه لم يفعل ذلك أو لم يسرق ما سرق، ثم تبين فيما بعد أنه هو السارق. هل يعني عندما طلبت منه أن يحلف وهي تظن ظنا مؤكدا أنه هو السارق وحلف كاذبا، هل يلحقها إثم عندما طلبت منه أن يحلف؟
والإثم يلحق من سرق، فهو سرق ارتكب جريمة السرقة ونال إثمها، وأيضا ألحقها بجريمة حلف اليمين الكاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طبعا بغير حق أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة. فهذا الأخ الذي فعل هذا الفعل واكتسب اسمين، الأول السرقة والثاني أنه حلف يمينا كاذبا، والأصل إما أن يقر بما فعل أو لا يحلف، فهو الذي حلف وهو الذي يأثم وليست تلك المرأة التي طلبت منه اليمين على الحلف، وعليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل وأن يرد الحق لأصحابه عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. اتصال كان بعد ذلك للأخ المستمع من الطيبة وله سؤالان. سؤاله الأول يقول: أحيانا يتأخر عن أداء الصلاة وتحديدا صلاة العصر، فيعني إذا ما صلاها قبيل أذان المغرب وأذن المغرب ماذا يفعل؟ هل يقطع صلاته لدخول الأذان المغرب وصلاة المغرب ويؤجل صلاة العصر إلى بعد ذلك، أما يتابع صلاته؟
إذا دخل في صلاة العصر فإنه يتم صلاة العصر ولو أذن المغرب، وعلى الإنسان أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كما أنه يكره للمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى قبيل المغرب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما وقد حصل له ما حصل وشرع بصلاة العصر، فإنه يتمها ثم بعد ذلك يصلي المغرب، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول بأنه خاطب وكاتب الكتاب، إذا ما جلس مع خطيبته ولمسها هل ينتقد وضوءه؟ هل يعني إذا أراد أن يصلي يبقى على وضوئه أم عليه أن يتوضأ؟
مس المرأة لا ينقض الوضوء، وثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس رجل عائشة رضي الله تعالى عنها كي تقبضها ليتسنى له السجود صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، فلو كان ناقضا للوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأعاد الصلاة، ولكن لم يفعل ذلك، فدل الحديث على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. والآية الكريمة التي يحتج بها بعض الفقهاء: لا مس النساء، هي ليس لا تعني المس ولكن تعني الجماع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
ننتقل الآن للأخ المستمع من منطقة جنين. سؤاله الأول عن حكم زيارة الأموات والمقابر على وجه الخصوص بالنسبة لزيارة والده أو والدته، لكن كما قال هو يعني زيارة تكون بشكل أسبوعي.
صح، زيارة القبور سواء بشكل أسبوعي أو أقل أو أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حض على زيارة القبور بشكل عام، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا عام ليس محدد بوقت مخصص وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع، والبقيع هي مدافن المسلمين، وفيها أكثر من 10,000 صحابي قد دفن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع وهي مدافن المسلمين، وزاقوا يعني يزور كل أسبوع، كل أسبوعين، كل شهر. لو زار القبور كل فترة وأخرى فإنها أول ما فالقبر أول منازل الآخرة، ويتذكر إنسان الموت والبلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: اذكروا هادم اللذات، وفي رواية اذكروا هادم أي قاطع اللذات. فزيارة القبور لا شك أنها ترقق القلوب وتذكر الإنسان بالآخرة، الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. بعد ذلك كان سؤاله الثاني، نعم، يسأل عن أن بالنسبة للسجود في الصلاة والنزول إلى السجود، يكون هل على اليدين أم على الركبتين؟
بالنسبة للنزول إلى السجود في الصلاة، هناك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالبعير عند السجود، فمن الفقهاء من أول الحديث على أنه لا يجوز النزول على اليدين وإنما ينزل على الركبتين، لأن الجمل ينزل على يديه، وفي ذلك مخالفة، أي بدل ما ينزل على اليدين ينزل على الركبتين. وهناك قول آخر فقهاء أنه ينزل على يديه أولا ثم بعد ذلك على ركبتيه. وكلا التأويلين للفقهاء تأويل محتمل وهو تأويل اجتهادي في معنى النص، فإذا ما سجد على يديه يجوز له ذلك، وإذا ما سجد على ركبتيه أيضا يجوز له ذلك، لأن الحديث يحتمل الأمرين، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. بعد ذلك انتصار أحد الإخوة المستمعين ويسأل عن خصومة بينه وبين شخص آخر، ويقول الأخ المستمع أنه أرسل أهل الإصلاح ليتوسطوا بينه وبين خصمه من أجل الصلح، لكن الطرف الآخر يرفض ذلك بشدة، ويقول أنا بالنسبة عندما أستمع إلى الحديث أن الأعمال لا ترفع يوم الاثنين والخميس لشخصين متخاصمين يخشى ويخاف، يعني ماذا يمكنه أن يفعل، ويعني هل يترتب عليه شيء؟
حكى المرة الماضية وجاوبت عن السؤال، هذا يتحال مرة أخرى. الإنسان أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهو يعني يلقي عليه السلام، إذا ما رد السلام هو الذي يتحمل الإثم. وأيضا لا يسأم هو عندما يرسل له أشخاص، ويرسل له الأشخاص ليصلح، والإصلاح فيه ثواب أجر، فلا يسأم من طلب الأجر والثواب ولا ييأس من هذا الطلب، لأنه طلب خير وطلب بالمعروف وطلب للإصلاح، فلا يسأم منه. لكن على التحال إذا لقيه يلقي عليه السلام، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فليكسب الخيرية على صاحبه، ولا نقول له غير ذلك، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وقبل أن نتابع مع الإخوة المستمعين لنستقبل اتصالاتهم، نأخذ هذا السؤال الذي وردنا من أحد الإخوة المستمعين، أرسل إلينا بهذا السؤال على صفحتنا على الفيسبوك، يقول ما حكم اللحية في الدين، وما هو حكم حلقها؟
حكم اللحية كما ذكره الفقهاء، أغلب الفقهاء ذهبوا إلى أنها واجبة، إطلاق اللحية أنها واجبة، وهناك بعض الفقهاء المعاصرين فيها العصر الحديث من قالوا بأنها أمر مستحب، ولكن الفقهاء السابقون قالوا بوجوب تربية اللحية وإعفاء اللحية. الأحاديث الصحيحة الكثيرة حف الشوارب وعف اللحى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال أحد الإخوة المسلمين يقول ما الحكمة من رمي الجمرات 7، يعني 7 جمرات، ويعني تحديد الرقم هذا 7 أبواب لجهنم، هل يعني لهذا الرقم سر؟ هكذا يقصد الأخ المستمع في سؤاله.
وقد يكون هناك سر، ولكن لا نعلم، أو بالنسبة لا أعلم بالضبط مغزى هذا السر، لكن هذا الرقم تكرر كثيرا، فيكون السماوات 7 والأرضين 7 والأشواط عندما نطوف حول الكعبة 7 مرات، وعندما نسعى بين الصفا والمروة أيضا 7 مرات، هذا رقم متكرر، لكن نحن في العبادة لا نعرف العلل، لكن ممكن تكون هناك حكم ما بالنسبة لا أعرف بالضبط المغزى، لكن نتعبد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح، وهو القائل صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، الله تعالى.
بارك الله فيكم. والآن نتواصل مع الإخوة المسلمين، نأخذ بعض المكالمات مع الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، أنا بدي مواطنة من بيت عمر منطقة بيت لحم.
حياك الله أختي، تفضلي.
اللهم صل على محمد. في عندي أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز إنك تأخذ فلوس، يعني أن يأخذ فلوس من قرابتي، يعني عيدية أو هيك، يعني من أو هدية من إنسان بتصليش وما بتصومي؟
هدية
أو فلوس، يعني عيدية وهيك.
نعم.
شيء يعني.
ماشي.
والسؤال الثاني، اللهم صل على محمد. في يعني الإنسان يمضي يتحمم بدون جنابة، يعني إن الواحدة يتحمم بدون ما تتوضى بعد الحمام، يعني هل يجب يعني تتوضى أول ما عند الغسول وما تتوضاش عادي يعني ولا بس في الجنابة؟
ماشي.
والسؤال الثالث أنا صلّينا محمد إحنا إن شاء الله نحبكم في الله. يعني اللي بيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تقول بتقول في ناس كثير إنه بيزينش يعني بيشوش وجهه يعني طبعا يعني إذا الإنسان شاف وجهه يعني والإنسان بيقول يعني الشيطان ما بيتمثل في الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
اللي بيشوف وجهه يعني بيقعد معه يعني إن شاء الله إنه يعني إن شاء نكون حقيقي إن شاء الله يعني ما بيتمثل بيقول الشيطان في الرسول صلى الله عليه وسلم.
سؤالك إنه الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكلام صحيح؟
هيك سؤالك. يعني هيك.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة.
الله يجزيك الخير
جميع. حياك الله أختي. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت بالله عندي أكثر من سؤال بس عن الأضحية. أول شيء الأضحية إذا الواحد مين أفضل يعني يذبحها هو ولا لو لجنة الزكاة اللي سلمناها إياها يعني أعطينا إياها هي تذبحها، هل يعني بيكون في ثقة إنها تكون بشروطها اللي هي لازم تكون للأضحية؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني فيما يتعلق بالأضحية كمان، إنه إذا كان مثلا أكثر من أخ لنفرض 3 أو 4 إخوة، كل واحد بيشتغل يعني بيشتغلوا في مصلحة واحدة بس كل واحد إله بيته متزوج، هل يجزأ عنهم أضحية واحدة يعني خروف؟ بالنسبة للجنة الزكاة يعني هي بتقول إن السبع عجل يعني عن العيلة، ما بعرف يعني بدي أتأكد يعني إنه أفضل بلاش أفضل يعني إنه ممكن إنه نرجع للجنة الزكاة.
يجوز يعني الأضحية بسبع العجل؟
سبع العجل للعيلة. أنا بعرف يعني هي هيك اللي بتقول يعني إنه ادفع مبلغ كذا وإحنا بنعتبرها هذا سبع عجل وهن بوزعوها.
نعم.
واضح؟
نعم واضح.
طيب سؤال تاني، إذا واحدة حاطة سلسلة في رقبتها وفيها يعني الله لفظ الجلالة وكانت تحت الملابس بتقدر تدخل فيها على الحمام؟
ماشي إن شاء الله. اسمعني جلالة.
معلش كمان سؤال.
تفضلي.
أغلبك يعني الواحد إذا كانت بصلي مثلا صلاة رباعية العصر مثلا أو كذا وسهيت وأنا قعدت للتشهد الأول وقرأت الصلاة الإبراهيمية أحيانا حتى بسلم وبعدين بتذكر وأحيانا قبل السلام فبوقف وبكمل الركعتين الثانيين وبسجد سجود السهو، هل في مشكلة في هذا؟
يعني بعد التشهد الأول
أحيانا يعني بتشهد الصلاة الإبراهيمية بقرأها هي بعد التشهد الأول يعني بعد ركعتين بعدين بتذكر إنه أنا بس لسه ركعتين مصلية فبوقف وبكمل بجيب الركعتين الثانيين وأحيانا حتى بعد ما أسلم بسلم وبتذكر إنه هدول بس ركعتين برد بقول الله أكبر وبكمل ركعتين ثانيين، في مشكلة في هذا الكلام؟ في خطأ؟
إن شاء الله تسمع الإجابة أختي.
من
وين حضرتك؟ من منطقة؟
نابلس.
حياك الله.
شكرا لك.
نعم معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل الشيخ سؤالين.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، شو حكم بيوت الأجر؟ هل هي واردة يعني في الدين أم أنا غير واردة في الدين؟
ماشي.
والسؤال الثاني، أنا يعني مرات أنا بخرج يعني مع رجال الدعوة وبنادي يعني نزور بيوت المسلمين ومناديهم مرات يعني.
نعم.
ولكن يعني في بيتنا كان يعني صعب جدا إني أحقق هذا الإشي لأنه يعني أهلي أنا مش من زمان يعني دخلت في الدين يعني تقريبا سنة وأهلي مش مستعدين يتنازلوا عن كثير شغلات يعني عن صور اللي على الكوع الحيطان عن التماثيل في البيت أختي مثلا مش بتديني أشياء من هالنوع.
نعم.
هل كل اللي أخرج مع رجال الدعوة لازم يعني بلولش أبدأ من بيت من دارنا وبعدين؟
ماشي إن شاء الله تسمع إجابة أخي. من أي منطقة حضرتك؟
من الطيرة.
أيوة. حياك الله. إن شاء الله تعالى تسمع إجابة. نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
يعطيك العافية. شيخ.
الله يعافيك. حياك الله.
أخت ستي. من امي، هل بجوز انه انا تحل ولا لا، حرام او حلال؟ اخت ستي من امي، اخت ستي مش ستي انا، اخت ستي.
اخت ستك؟
نعم.
من امك.
هل بجوز ولا في من المحرمات؟
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه يا اخي الكريم.
طيب بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
جميع. حياك الله اخي الكريم.
الله
حياك الله. ونتوقف إذن عند هذا الاتصال وهذا السؤال. فضيلة مفتي نعود إليكم مرة أخرى وتكرمتم. سؤال أو أسئلة الأخت المستمع من منطقة بيت لحم، سؤاله الأول تقول: هل يجوز أن تأخذ مبلغا من المال هدية أو عيدية من إنسان لا يصلي؟
يجوز أخذ الهدية من الشخص الذي لا يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدي له من كسرى، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، وأهدى له قيصر فقبل الهدية، وهؤلاء ليسوا مسلمين. فقبول الهدية من غير أو من غير المسلم ومن لا يصلي يجوز، والله تعالى أعلم.
نعم، يعني ماله ليس حراما، ليس بالضرورة أن يكون حراما مثلا، أو إذا كان
ما فيها
شيء. نعم. السؤال الثاني للأخت المستمع بيت لحم عن الاغتسال من غير جنابة، إذا أرادت أن تتوضأ، يعني الاغتسال يعني أو الوضوء عفوا أثناء الاغتسال، هل يصح أم يكتفى بالاغتسال أم ماذا؟ ما هل هو سنة؟
الاغتسال نعم إذا كان بدون سبب هو من المستحبات، ولكن الواجب هو غسل الجنابة. أما غير الجنابة فهو مستحب، يغتسل كما غسل الجنابة، يسكب الماء، يتوضأ ويسكب على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ثم بعد ذلك يعم الماء جميع الجسد، والله تعالى أعلم.
نعم. سؤالها الثالث عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، هل يعني صحيح أن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فالشيطان لا يستطيع أن يتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فهو كأنه رآه حقيقة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخت المستمع من نابلس، ولها عدة أسئلة عن الأضحية. سؤالها الأول يعني: هل يجوز الإنسان أن يوكل يعني لجنة أو جمعية خيرية من أجل الأضحية، أم يعني هو يضحي بنفسه أفضل؟
الأضحية يجوز أن يباشرها المضحي بنفسه، لأنه نفسه يذبح كان هو قادر وبقدر بعرف بتقن. فإذا لم يستطع أو غير قادر أو لا يعرف بهذا الأمر أو ممكن سبب آخر، فيسن أن يشهدها، أن يشهد الأضحية أنه يحضرها، يحضر ذبحها. فإذا لم يتسنى له يجوز له التوكيل، سواء وكل لجنة ولا جمعية أو وكل شخص، ما دام هو هذا الموكل محل ثقته فيوكله ويذبح عنه الأضحية، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن ثلاثة إخوة، يعني هل تجزئهم أضحية واحدة؟
نعم، تجزئ الأضحية عن المضحي وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح قال: اللهم هذه تقبل عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم.
طب فيما لو كانوا مثلا في بيوت متفرقة لكن مصلحة العمل واحدة؟
إذا كانوا في بيوت متفرقة فهذا يكون لكل بيت أضحية.
نعم.
أما لو كانوا أهل بيت واحد فتكفي عن أضحية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قال: اللهم هذه عن محمد وعن آل محمد.
نعم، بارك الله فيكم. وأيضا عن الأضحية كما قالت الأخت المستمع في سؤالها الثالث، بالنسبة لسبع العجل ويعني أن يعني يدفع إنسان لهيئة جمعية للجنة تضحي، فهل هذا يعني مشروع ويقبل؟
هو العجل يضحي عن سبع أشخاص، فإذا هم دم يعطوا سبع معنى ذلك هناك شركاء آخرين يأخذوا بقية أجزاء العجل، فهو توكيل يعني الجهات الخيرية، ممكن يكون السعر أقل أو يعني ممكن يكون تسهيلات أكثر لتشجيع الناس على الأضاحي. على أي حال إذا اشترك بالسبع فهذا أمر مشروع، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها بعد ذلك عن امرأة تضع سلسلة في رقبتها ومكتوب على هذه لفظ جلال الله، لكنها إذا أرادت الدخول إلى الحمام يعني تخفيها داخل ملابس، هل يصح لها الدخول إلى الحمام في هذه يعني السلسلة؟
جمهور الفقهاء قالوا بكراهة الدخول إلى الحمام بالدراهم ومثل هذه الميداليات التي عليها ذكر الله أو شيء من القرآن الكريم. وهناك بعض أقوال بعض الفقهاء أن تكون إذا كانت مستورة زالت الكراهة، فإذا كانت مقلوبة ذكر الله من جهة الصدر من الفقهاء من قال بزوال الكراهة. والله تعالى
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير عن الصلاة، في الصلاة الرباعية عند العصر مثلا، تقول بعد التشهد الأول أحيانا تقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم تتذكر أنها في الركعة الثانية فتقف لتتم الصلاة، وأحيانا يعني تنسى وتسلم بعد التسليم تذكر أنها صلت ركعتين فتتابع، يعني ما حكم الصلاة وماذا عليها عند هذه الحالة في حالة النسيان؟
إذا قرأت الصلاة الإبراهيمية ليس عليها سجود سهو، لكن إن ظلت أن الركعة هذه الركعة الرابعة ثم تذكرت أنها الركعة الثانية هذه الحالة عليها سجود سهو
قبل التسليم. إذا سلمت
القراءة ما في عليه سهو.
نعم، يعني إذا سلمت عليه السجود.
النقطة الثانية بالضبط اللي هو إن سلمت.
نعم.
إن سلمت من الركعة الثانية فتقوم وتأتي بالثالثة والرابعة وتسجد سجود السهو. يعني سجود السهو يكون بحالتين حسب ما ذكرت السؤال وحسب ما تفضلت. نعم. السؤال اللي هو إذا جلست في الجلوس الثاني وقرأت الصلاة الإبراهيمية على أنها الركعة الأخيرة فهنا تسجد السهو لأنها ظنت أنها الأخيرة وكانت هي الثانية. مجرد قراءة الصلاة الإبراهيمية ما في عليها سجود سهو، اللي سجد سهو لأنها ظنت أنها الركعة الأخيرة.
نعم.
الأمر الثاني أنه إذا كانت في الركعة الثانية وقرأت الصلاة الإبراهيمية ثم سلمت فهنا تقوم تأتي بالركعة الثالثة والرابعة وتوصل وتسجد سجود السهو. والله تعالى أن يكون هنا السهو للنقصان.
نعم.
السهو يكون لحالة النقصان وحالة الزيادة وحالة الشك وترك التشهد الأوسط. والله تعالى
بارك الله فيكم.
الآن الأقوال السهو إذا سجود السهو فيها، وهذا هو الراجح من مذهب الحنبلي والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من الطيرة، له سؤالان. سؤاله الأول عن بيوت الأجر، ما هو حكمها وهل هي من الدين كما قال؟
هي بيوت الأجر للمواساة، لأن الناس اليوم أعدادها كبيرة جدا وكثيرة والناس انشغالات، والتعزية فيها مواساة، والتعزية سنة أن يعزي المسلم أخاه ويواسيه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وبيوت الأجر هي تنظيم عرفي من العرف لتنظيم يعني حسب أوقات الناس وفراغهم، ولا شك أنها مرهقة، لكن الناس تريد أن تواسي بعضها بعضا وهذا أمر مسنون المواساة. أما كبيوت أجر فهذه مما يتعارف عليه الناس ولا مانع منها، ممكن الناس يتعارفوا والله بيتأجركم بعد العصر أو بعد المغرب أو في وقت معين، فهذا يخضع لأمور العرف وليس فيه يعني أمر نصي. فإذا ذهبنا وسين أحد من الناس لا بأس بذلك، هذا فيه أجر إن شاء الله لأنه فيه المواساة والناس تشعر بعضها البعض، والنصوص العامة دلت على ذلك كثيرا. الله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول أحيانا يخرج مع رجال الدعوة من أجل تذكير الناس ودعوتهم إلى دين الله إلى طاعة الله، لكن يعني أحيانا كما قال هو يجد صعوبة في التعامل مع أهل بيته مع إخوته أو أخواته، فهل يحق له الخروج ومن أجل الدعوة وحاله هكذا مع أهل بيته، أم لابد أن يبدأ من البيت أولا؟
ويؤذن من أهل بيته لكن لم يستجيبوا وش يعمل؟ هو عليه أن يدعو وليس عليه أكثر من أن يدعو الناس. الإنسان يدعو فمن استجاب له الأجر وإن لم يستجب هو الذي يفقد الأجر والثواب. فإذا أمر بطاعة ولم يأتي بها فهو الذي يأخذ الوزر. فهو يدعو الناس ويدعو أهل بيته، وعدم استجابة أهل بيته ليست مانعا من أن يدعو الآخرين للخير. فلعل رجلا أو شخصا ما يهتدي على يديه ويستفيد ويصلح حاله بسببه، ولا يقع حديث هذه النقطة أن أهل بيته لا يستجيبون له. فهذا ليس معيارا. ربنا عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فمنهم من استجاب كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من لم يستجب. فهذا ليس عيبا ولا معيارا يعير به الإنسان. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. والسؤال الأخير لأحد الإخوة المستمعين، نسأل عن المحرمات. يقول أخت جدته من أمه، هل هي محرمة عليه؟
نعم، أخت الجدة من المحارم، لأنها أخت الجدة إن كانت من جهة أمه كانت خالة لأمه، وخالة الأم خالة له، وإن كانت من جهة أبيه كانت خالة لأبيه، وخالة الأب خالة لابنه، فهي محرمة. والله تعالى
نعم. بارك الله فيكم. ونأخذ هذا السؤال وهو الأخير في هذه الحلقة. الأخ المستمع بعث إلينا بهذا السؤال على صفحتنا على الفيسبوك. يقول عملت عند شخص لفترة تجاوزت 8 سنوات، هل يجوز لي المطالبة بالأتعاب وبدل الإجازات؟ وما حكم ذلك مع العلم أن القانون يضمن لي؟
يجوز له أن يطالب بذلك، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في طلبه. والعقد الذي يكون بين رب العمل والعامل هو الذي يحكم هذه العلاقة. وربنا قال في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وما دام العقد قد تضمن الأتعاب فله أن يطلبها، وأن يطلب المعروف، وأن يتقي الله عز وجل فيها، وأن يحسن في طلبها، وأن يعلم كل صاحب عمل أن مسألة الأتعاب مسألة قد تفاجئه في كل حين، فعلى صاحب العمل أن يحتاط لذلك. والله تعالى أعلم.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة المفتي. إذن مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة طول كرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. فضيلة مفتي بارك الله فيكم، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان. وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين. بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة، جئت للعالمين. نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين. بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة، جئت للعالمين.
نبي رحيم بكل البشر، وبالطير في جوه والشجر، وإنك في الجدب غيث السماء، وإنك عند الظلام القمر.
عليك من العاشقين السلام.
الله عليه وسلم صلى الله